لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أصدرت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة مرسوما عاما يتحلى بصفة قانونية وينظم مدة التفويضات الإدارية بحد أقصى لعشر سنوات متتالية في الجمعيات الدولية للعلمانيين الخاصة والعامة، وضرورة تمثيل الأعضاء في عملية انتخاب هيئة الإدارة الدولية. سوف يدخل هذا التدبير الذي وافق عليه البابا فرانسيس حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر، وسيكون ملزما لجميع جمعيات العلمانيين والهيئات الأخرى التي أنشأتها وتعترف بها الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة. ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز تبادل سليم في وظائف الإدارة لكي تتم ممارسة السلطة كخدمة حقيقية يتم التعبير عنها في الشركة الكنيسة. ونقرأ في مذكرة تفسيرية نشرتها الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة مع مرسوم من أن البابا فرانسيس تماشيا مع أسلافه يقترح فهم الاحتياجات التي تتطلبها مسيرة النضج الكنسي لمجموعات المؤمنين في ضوء ارتداد رسولي، ويشير كأولويات إلى احترام الحرية الشخصية، التغلب على المرجعية الذاتية والانفراد والاستبداد في القرار، وتعزيز سينودوسية أوسع بالإضافة إلى خير الشركة الثمين. تسلط المذكرة الضوء على أن عدم وجود قيود على تفويضات الخدمات الإدارية يعزز في الذين دعوا للإدارة للحكم أشكال استيلاء على الموهبة ومركزية الوظائف، وفضلا عن تعابير عن المرجعية الذاتية والتي تتسبب بسهولة في انتهاكات خطيرة للكرامة والحرية الشخصية، وكذلك في انتهاكات حقيقية. وتضيف المذكرة أن سوء ممارسة السلطة يخلق حتما صراعات وتوترات تجرح الشركة وتضعف الدفع الإرسالي. وتضيف المذكرة: لقد أظهرت الخبرة أن التبادل الأجيال في الهيئات الإدارية من خلال تناوب المسؤوليات الإدارية يعود بفوائد كبيرة على حيوية الجمعية، فهو فرصة للنمو الإبداعي ودفع للاستثمار في التنشئة، ويحيي الأمانة للموهبة، ويعطي نفسا وفعالية في تفسير علامات الأزمنة، ويشجع أساليب عمل رسولي جديد وأنية في الوقت عينه. وإذ تدرك أهمية الدور الرئيسي الذي يلعبه المؤسسون، تحتفظ الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة بالحق في إعفائهم من القيود التي وضعتها التفويضات المادة 5 من المرسوم، ولكن فقط إذا أردت ذلك مناسبا لتطور واستقرار الجمعية، وإذا كان هذا الاستثناء يتوافق مع الإدارة الواضحة لهيئة الإدارة المركزية. وفي مقال نشرته صحيفة الأوبسرفاتوري رومانو، يحدد الأب اليسوعي أولريش رود، عميد الكلية القانون الكنسي في جامعة غريغوريان الحبرية ومستشار الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، أنه بالإضافة إلى الجمعيات 109 المعترف بها التي أنشأتها الدائرة الفاتيكانية، ينطبق المرسوم أيضا باستثناء المادة 3 المتعلقة بإجراءات الانتخابات على الهيئات الأخرى الخاضعة لإشراف الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، بما في ذلك حركة تطريق الموعظين الجدد ومنظمة الخدمة الدولية لنظام خلايا البشارة في الرعاية والمنظمة العالمية كوريسلوس دي كريستيانيداد ومنظمة تشارس. وبالتالي يؤكد الأب رود أنه من المتوقع أن العديد من الجمعيات سوف تضطر إلى عقد جمعية عامة لاتخاذ قرار بشأن التغيرات التي يجب إجراؤها على هذا النظام الأساسي، وأن تقدمها للدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة للموافقة اللازمة. ولكن تبقى هناك حاجة ملحة خاصة لتلك الجمعيات التي يتم فيها بالفعل تجاوز الحدود التي حددها المرسوم أو سيتم تجاوزها خلال مدة التفويض الحالي. وفي الختام، سلط الأب رود الضوء على الفرصة التي يمكن للأبرشية والجمعيات الوطنية، حتى لو لم تكن ملزمة بمراعاة المرسوم، أن تأخذها بعين الاعتبار في حال التمديد المستقبلي للأعراف، أو أيضا ببساطة من حيث حس الإدراك. ليس فقط مستفيدات، وإنما وبشكل خاص رائدات لتنميتهن الذاتية وتنمية عائلتهن بمجتمعاتهن. هكذا يجب أن تكون النساء. هذا ما قاله المطران يانوش أوربانتشيك، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في مداخلتين له عبر الإنترنت في الاجتماع التحضيري الثاني للمنتدى الاقتصادي والبيئي 29 للمنظمة، والذي يتمحور حول موضوع تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من خلال تقرير المصير الاقتصادي للمرأة. في مداخلته الأولى في افتتاح الأعمال، ذكر المطران يانوش أوربانتشيك: مع انتشار وباء فيروس الكورونا أصبح أكثر وضوحا عدم المساواة المستمر الذي تواجهه النساء في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من حيث المشاركة في سوق العمل والحصول على الحماية الاجتماعية وجودة الوظيفة بدوام كامل، والفجوات في الأجور مما أدى إلى انخفاض في المداخيل والمعاشات التقاعدية وزيادة الفقر. وفي جوهر الأمر، لاحظ مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن النساء قد تأثرن بشكل غير متناسب بالوباء، لأنهن إما يعملن في وظائف غير مستقرة ومنخفضة الأجر أو يعملن في الاقتصاد الغير الرسمي. وفي الوقت عينه، طلب المطران يانوش أوربانتشيك أن يتم الاعتراف على نطاق واسع بأن النساء يؤدين قدرا كبيرا من العمل الغير المدفوع مثل العناية بالأطفال والمسنين. هذا الأمر لا يساهم فقط في التنمية الاقتصادية لكل بلد، ولكنه يساعد أيضا على دعم الركائز الأساسية للمجتمع والأمة، كما يسمح أيضا للدول بتوفير قدر كبير من الخدمات الاجتماعية التي كان سيتعين عليها أن تضمنها. وفي هذا السياق، أضاف المراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يقول: إن تعزيز حق تقرير المصير الاقتصادي للمرأة ضروري أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط من أجل السلام والأمن العالميين اللذين تعززهما منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من خلال التعاون، وإنما أيضا وبشكل خاص من أجل المساهمة في بناء المجتمع. في مداخلته الثانية صباح اليوم في اختتام اللقاء، أصر مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على الضرورة الملحة لكي تحصل النساء على الأجور المتساوية للعمل عينه، وعلى الحماية الأمهات والعاملات والمساواة في التقدم المهني وبين الزوجين فيما يتعلق بالحقوق العائلية، والاعتراف بكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات المدنية في بلد ديمقراطي. لذلك ذكر المطران يانوش أوربانتشيك أنه من الأهمية بمكان إن أفساح المجال للنساء وتشجيعهن وتزويدهن بالمهارات الضرورية لكي يساهمن في الاقتصاد، لكي يحصلن أولاً على أجور كريمة تمكنهن من الاعتناء بأنفسهن وبعائلتهن، وتسمح لهن ثانيا بالمشاركة بشكل أكبر في المجتمع والحياة السياسية في البلدان التي ينتمين إليها. كذلك ذكر المراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالحاجة للكفاح من أجل مساواة حقيقية بين النساء والرجال في الحياة اليومية، ولا سيما في الحياة العائلية، لكي يحمل التبادل المتزايد باسم الكرامة المتساوية بين الرجل والمرأة إلى اختفاء أشكال التمييز القديمة. وختم المطران يانوش أوربانتشيك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مداخلته عبر الإنترنت في اختتام الاجتماع التحضيري الثاني للمنتدى الاقتصادي والبيئي 29 للمنظمة بالقول: طالما سيكون هناك عدم مساواة بين الجنسين في الأمور المتعلقة بالأجور والتأمين والأمن الاجتماعي، سيكون لدينا الكثير لكي نقوم به. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع التحضيري الثاني للمنتدى الاقتصادي والبيئي 29 لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد عقد في ستوكهولم في السويد، وقد تبع الاجتماع الأول الذي عقد في شهر شباط فبراير الماضي عبر الإنترنت على منصة الزوم. كذلك سيكون هناك لقاء ختامي ثالث من المتوقع عقده في 19 من شهر أيلول سبتمبر المقبل في مدينة براغ.
نشرت صحيفة سيرفاتوري رومانو الفاتيكانية مقالاً لمناسبة الذكرى المئوية لانطلاق الحوار بين الكاثوليك والأنغليكان، سلطت فيه الضوء على هذه المسيرة المسكونية في إطار ما يعرف بروح مالين، والتي أبصرت النور بفضل سلسلة من اللقاءات غير الرسمية التي عقدت في مدينة مالين البلجيكية بين عامي 21 و 26. الهدف من تلك اللقاءات لم يكن التطرق إلى المسائل اللاهوتية والتاريخية أو تأويل الكتاب المقدس، إذ حركت الطرفين آنذاك الرغبة في الطلاق وجها لوجه كرجال من ذوي الإرادة الصالحة وكمؤمنين صادقين يتقاسمون القلق نفسه حيال اللامبالاة تجاه الدين وحيال نمو المفهوم المادي للحياة. هذه هي بعض العبارات التي كتبها رئيس أساقفة مالين الكاردينال ديزيري جوزيف ميرسيه في شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 25 قبل 4 أشهر على وفاته، وذلك في رسالة وجهها إلى رئيس أساقفة كانتربري آنذاك راندل ديفيدسون، حاول من خلالها أن يعبر بكلمات قليلة عن الروح الذي حرك المشاركين في أول 4 لقاءات بين الكاثوليك والأنغليكان، وأطلقت عليها تسمية حوارات مالين، وجرت بالتحديد في الأعوام 21، 23، 25 و 26. وأوضحت الصحيفة الفاتيكانية أن تلك المبادرات المسكونية أبصرت النور برغبة من الكاردينال ميرسيه والكاهن العازري الفرنسي فرنان بورتال، بالإضافة إلى رئيس أساقفة يورك ويليام لانج واللورد هاليفاكس المعروف جدا في مسيرة التقارب الأنغليكانية الكاثوليكية، والتي سيحتفل رسميا بالمئوية الأولى لانطلاقها في مالين في شهر كانون الأول ديسمبر المقبل. في هذه المناسبة أيضا نظمت السفارتان البريطانية والبلجيكية لدى الكرسي الرسولي مؤتمرا عصر الجمعة بهدف التباحث في تأثير لقاءات مالين على مسيرة الحوار المسكوني بين الكنيستين الأنغليكانية والكاثوليكية. من بين المشاركين في المؤتمر الكاردينال كورت كوخ رئيس المجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين، والكاردينال جوزيف دي كيسل رئيس أساقفة مالين بروكسل، بالإضافة إلى روان ويليامز رئيس أساقفة كانتربري بين عامي 2003 و2013. تباحث المؤتمرون أيضا في سبل إعادة اكتشاف روح مالين في يومنا المعاصر، كما خصص قسم من الأعمال للنظر في مستقبل العلاقات بين الكاثوليك والأنغليكان، مع الأخذ في عين الاعتبار الدور الذي تلعبه المؤسسات في هذا السياق. وخلال مؤتمر صحفي عقده سفير بلجيكا لدى الكرسي الرسولي، أكد هذا الأخير أن حوارات مالين تندرج في سياق مزدوج. فمن الناحية التاريخية نتذكر أن اللقاءات عقدت بعد فترة قصيرة على نهاية الحرب العالمية الأولى، ولفت إلى أن الكاردينال ميرسيه الذي لعب دورا محوريا في هذه اللقاءات كان بطلا في مقاومة الاحتلال الألماني لبلجيكا، وكان يحظى باحترام البريطانيين وتقديرهم، وكان مطلعا تماما على ثقافة بريطانيا بفضل وجود عدد كبير من اللاجئين البلجيكيين في هذا البلد. أما من الناحية الدينية، مضى الدبلوماسي البلجيكي إلى القول، فقد انطلقت تلك الحوارات بعد سنة على انعقاد مؤتمر لامبث، وخلاله وجه نداء إلى العالم المسيحي بأسره من أجل العمل على تخطي الانقسامات. تابعت صحيفة أوسيرفاتوري رومانو تقول إنه بعد رحيل الكاردينال ميرسيه بدأ الاندفاع المسكوني الذي تركته حوارات مالين يضعف بعض الشيء، مع أن آخر اجتماع عقد في العام 1926 في مقر رئاسة الأبرشية برعاية سلف الكاردينال الراحل المطران إرنست جوزيف، لكن اللورد هاليفاكس اعتبر أن اللقاءات حققت خطوة إلى الأمام لا يمكن الرجوع عنها، وكتب في مذكرة تعود إلى العام 28: لا يوجد بين المشاركين في اللقاءات شخص واحد لم يدرك مدى التأثير العميق على العلاقات بين أعضاء كنيسة إنجلترا والكرسي الرسولي، ولم يعد باستطاعة الطرفين أن يتطرقا إلى هذا التقارب بالطريقة الباردة والانتقادية التي كانت سائدة قبل بداية تلك الاجتماعات بين ممثلين عن الكنيستين في مدينة مالين.
إن الأساقف الكاثوليك في كندا يلتزمون تماماً باتخاذ إجراءات مهمة لصالح السكان الأصليين من أجل مستقبل غني بالاحترام وتعاون أكبر. بهذه الكلمات تفتتح مذكرة صادرة عن مجلس أساقفة كندا نشرت في ضوء الاكتشاف الأخير لبقايا 215 طفلاً بالقرب مما كان سابقاً مدرسة كامبلوكوس إنديان ريزيدنتال سكول، وهي مؤسسة تابعة لشبكة المدارس التي تديرها الكنيسة الكاثوليكية ومخصصة للتعليم الطلاب من السكان الأصليين، تعليم غالبا ما ترافق بالعنف والإكراه بالإضافة إلى بعض أشكال الاستغلال وسوء المعاملة. وتؤكد المذكرة أن هذا الاكتشاف المأساوي يذكرنا بماض مؤلم وإرث لا يزال قائما. من هنا جاء التزام الكنيسة الكندية المتجددة لتعزيز العلاقات مع السكان الأصليين في جميع أنحاء البلاد. ففي السنوات الأخيرة توضح المذكرة تم عقد حلقات إقليمية وأبرشية في جميع أنحاء البلاد للإصغاء إلى القصص الجماعات السكان الأصليين المحليين وأمالهم في المستقبل، إصغاء شكل بداية جهد مشترك من أجل تحقيق مصالحة متبادلة ودائمة وشفاء حقيقي وبناء الجسور كما يؤكد الأساقفة. وبالتالي يؤكد مجلس أساقفة كندا أنهم إلى جانب ممثلي جماعات السكان الأصليين والمنظمات الحكومية يعملون منذ أكثر من عامين على إعداد وفد من السكان الأصليين لمقابلة البابا، سيتضمن بعض الناجين من المدارس الداخلية بالإضافة إلى شباب من جميع أنحاء البلاد. وفي هذا السياق يشرح الأساقفة لقد أدى وباء فيروس الكورونا إلى أبطاء هذا المشروع، لكن الالتزام باق على أمل أن يتم وفقا للإرشادات السفر الدولي عقد الاجتماع خلال هذا العام. هذا وذكرت كنيسة أوتاوا بما قاله البابا فرانسيس في ختام صلاة التبشير الملائكي في 6 حزيران يونيو الجاري، إذ عرب عن حزنه وتضامنه لما حدث وقال: تمثل هذه اللحظات الصعبة دعوة قوية للجميع من أجل الابتعاد عن النموذج الاستعماري والسير جنبا إلى جنب في الحوار والاحترام المتبادل والاعتراف بالحقوق والقيم الثقافية لجميع بنات وأبناء كندا. وخلص أساقفة كندا الكاثوليك إلى القول: نرجو أن يؤدي التعاون إلى مستقبل مشترك من السلام والوئام بين الشعوب الأصلية والكنيسة الكاثوليكية الكندية.
نشر مجلس أساقفة هندوراس الكاثوليك رسالة في ختام أعمال جمعيته العامة في 10 حزيران يونيو الجاري، وسلطت الضوء على الانتخابات العامة المرتقبة في البلاد في 28 من شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم، والتي ستجري خلال سنة تحيي فيها البلاد الذكرى 100 للاستقلال، وتحديداً في 1821 تحت عنوان انتخابات 100 وجه أساقفة هندوراس الكاثوليك رسالة في ختام أعمال جمعيتهم العامة في 10 حزيران يونيو الجاري، وتطرقوا فيها إلى الأوضاع السائدة في البلاد وحثوا على عدم فقدان الرجاء النابع من الإيمان، وأشاروا إلى الأوضاع الصعبة أيضا بسبب جائحة كوفيد-19، حيث سجلت البلاد أكثر من 240,000 حالة إصابة وأكثر من 6,500 حالة وفاة. كما وذكر الأساقفة بأن البلاد قد تضررت بشكل كبير جدا، وذلك بسبب الإعصارين إيتا ويوتا اللذين ضربا أمريكا الوسطى في 22 نوفمبر من 2020، وحيث تسببت الفيضانات في هندوراس بمقتل وفقدان أكثر من 90 وغمرت المياه سان بيدرو سولا العاصمة الصناعية للبلاد. تضرر زهاء 4 ملايين من بينهم 145 ألفا اضطروا إلى مغادرة أكثر من 70 ألف بيت تدمر أو غير قابل للسكن، وتضرر أو تدمر عدد كبير من الجسور والطرقات في البلاد. وأكد الصحيفة هندوراس الكاثوليك في رسالتهم أن العملية الانتخابية ينبغي أن تعاش بمزيد من الالتزام والوعي والمسؤولية لصالح الخير العام والحياة البشرية والصحة والعائلة. هذا وتضمنت رسالة مجلس الصحيفة هندوراس الكاثوليك 4 نداءات. في النداء الأول الموجه إلى الناخبين، دعا الصحيفة إلى التصويت لأن الامتناع عن التصويت وكما قالوا لا يجدي نفعا، وتحدثوا عن فرصة من أجل تبديل الأوضاع، وأشاروا أيضا إلى أن قيام الناخب بواجبه مسؤولية أخلاقية ومدنية وتاريخية تذهب أبعد من لحظة التصويت، لأنها تقتضي معرفة المرشحين والتمييز والقرار الشخصي. وفي هذا الصدد شدد الصحيفة هندوراس الكاثوليك في رسالتهم التي نشروها في ختام أعمال جمعيتهم العامة على أن المسألة تتعلق بالاختيار والقيام بذلك بضمير وحرية. وأشار الصحيفة في رسالتهم بعنوان انتخابات المئوية الثانية إلى أن من يبيع صوته يبيع ضميره وكرامته، وأضافوا أن هندوراس لا تستحق أن تبيع صوتكم، وإنما تستحق أن تسعوا بجهد من أجل مستقبل أفضل. أما النداء الثاني فقد وجهه الصحيفة هندوراس إلى المرشحين ودعوهم إلى قيادة البلاد على دروب التنمية المستدامة في السلام والعدالة، وذلك مع التحلي بالقدرة والإرادة لبناء الخير العام والدفاع عنه. وأكدوا أننا نحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى مرشحين يتحلون بالأخلاق، وينتظر منهم الاحترام الحقيقي لكرامة الإنسان وحياته وحقوقه وتطلعاته المشروعة. كما وذكر الصحيفة هندوراس الكاثوليك بأن انتخابات 28 من شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم ينبغي أن تقوي الديمقراطية، وأكدوا في الوقت نفسه أن الحكام هم مدعوون إلى العمل دائما من أجل الخير العام، وسلطوا الضوء أيضا على التنامي المقلق لمعدل الفقر المدقع في البلاد. نداء أخير وجهه مجلس الصحيفة هندوراس من أجل خطة وطنية، وأكد الصحيفة في هذا الصدد أن خطة وطنية متوسطة الأجل هي ضرورية من أجل ضمان تنمية حقيقية لجميع المواطنين، مع إعطاء الأولوية للأشد فقرا، ومن بينهم كثيرون يضطرون إلى الهجرة كما قال الصحيفة، ومن أجل جعل البلاد مستقلة حقا من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وبالرغم من العديد من المصاعب ختم الصحيفة هندوراس الكاثوليك رسالتهم بعنوان انتخابات المئوية الثانية التي وجهوها في ختام أعمال جمعيتهم العامة في 10 حزيران يونيو الجاري بتشجيع المؤمنين على الحفاظ على الرجاء حيا، ودعوا أيضا إلى أن يبقى إيماننا راسخا ويترافق دائما مع الأعمال الصالحة.
دق صندوق الأمم المتحدة للطفولة ناقوس الخطر حيال ارتفاع معدلات العمل وسط القاصرين خلال العام 2020، إذ بيّنت المعطيات أنه يوجد اليوم أكثر من 160 مليون طفل يمضون يومهم في العمل، وهذه الظاهرة هي أكثر انتشارا في أفريقيا والمناطق الريفية. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع السيد أندريا ياكوميني المتحدث بلسان هيئة اليونيسف في إيطاليا، لافتا إلى أن الطفل الذي يترك المقاعد الدراسية بهدف العمل يعيش غالبا في مناطق العالم التي تعاني من الأزمات الاقتصادية ومن الضيقة المادية، وغالبا ما تجبر العائلات على اتخاذ قرارات صعبة، وهذه الظاهرة تسجل ارتفاعا في المناطق الريفية يتخطى بثلاثة أضعاف معدلات المناطق المدنية. اعتبر المسؤول الأممي أن جائحة كوفيد أتت لتزيد من تفاقم هذه الظاهرة لأنها حالت دون عودة الأطفال إلى المدرسة. وأوضح ياكوميني أن اليونيسف تدعو الحكومات إلى إعطاء أولوية للاستثمارات التي تسمح لهؤلاء الأطفال بالعودة إلى مدارسهم.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.